بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال، يتوقف على تمهيد مقدمات إحداها. فالأخنت قائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، والقول بالامتناع يتوقف على ثلاث مقدمات. أما المقدمة الرابعة لدفع التوهم، وإلا المقدمات الأساسية للقول بالامتناع هي مقدمات ثلاث. في المقدمة الأولى الأخوان يريد أن يبين أن هناك التضاد بين الأمر والنهي، ولكن لإثبات هذا التضاد لا بد من بيان مراتب الحكم من وجهة نظر الأخوند. الأخوند يقول للحكم مراتب أربعة: الحكم في مرتبة الاقتضاء، الحكم في مرتبة الإنشاء، والحكم في مرتبة الفعلية، والحكم في مرتبة التنجز. أما الحكم في مرتبة الاقتضاء، وبتعبير آخر الحكم الاقتضائي، الحكم الاقتضائي هو المفاصد والمصالح التي تستلزم الحس والقبح الذاتي. فالحكم مقتضى، وهذه المصالح والمفاسد مقتضي، والمقتضى ثابت في المقتضي بنحو يتناسب مع ثبوت هذه المصالح والمفاسد. فمثلا المولى لما يقول أقيم الصلاة، فوجوب الصلاة موجود في المصلحة المترتبة على الصلاة بوجود يتناسب مع وجود هذا المقتضي. هذا نسميه حكما اقتضائيا، مصلحة الصلاة التي تؤثر في الحس الذاتي للصلاة، هذه المصلحة الحكم ثابت فيها، ثبوت المقتضى في المقتضي. وبعد المرتبة الثانية الحكم الإنشاء، بعدما يرى المولى المصلحة في الصلاة وهذه المصلحة المؤثرة في الحسن الذاتي للصلاة، فهذه المصلحة تدعو المولى إلى إنشاء الوجوب وينشئ الوجوب. كيف ينشئ؟ بنظر الأخوان المولى لما يقول أقيم الصلاة أو صلي بهذه الصيغة ينشئ طلبا. يعني شنو؟ يعني المولى لما يستعمل هذه الصيغة في الطلب النسبي بهذا الاستعمال يقصد ثبوت الطلب بهذا فيثبت هذا الطلب فرد من الطلب بهذه الصيغة المستعملة في هذا المعنى. هذا معنى الإنشاء، يعني أنشأ وأوجد الطلب، أو بتعبير آخر أوجد فردا من الطلب اللزومي باستعمال الصيغة في معناها وهو الطلب النسبي. لكن ما عنده غرض آخر، مجرد قصد ثبوت الطلب اللزومي بهذه الصيغة المستعملة في معناها. فهذا الاستعمال بهذا القصد، قصد ثبوت فرد من الطلب اللزومي بهذه الصيغة المستعملة في معناه، هذا نسميه شنو؟ الحكم ثابت بثبوت إنشائي. شنو الثبوت الإنشائي؟ الثبوت الإنشائي هو ثبوت الشيء بمنشأ انتزاعه، ثبوت الحكم بمنشأ انتزائه، ومنشأ انتزائه بنظر الأخون هو هذه الصيغة المستعملة في معناه. عرفنا الحكم الإنشائي، الحكم الإنشائي هو إنشاء الحكم وإيجاد الحكم باستعمال الصيغة في معناه. هاي نسميه حكما إنشائيا. وهذا الحكم الإنشائي فقط مشروط بشرط واحد وهو وجود المصلحة والمفسدة، لأن إذا لم تكن مصلحة في متعلق الحكم لا تدعو، لا يكون هناك داع لإنشاء الحكم. وهكذا إذا لم تكن هناك مفسدة في متعلق الحكم المولى لا ينشئ طلب الترك. فالحكم الإنشائي فقط مشروط بشرط واحد وهو وجود المصلحة في متعلق الحكم أو وجود المفسدة في متعلق الحكم. هذا الحكم الإنشائي. نأتي إلى الحكم الفعلي. ما هو الحكم الفعلي بنظر الأخوند؟ وإلا الحكم الفعلي في تعبيرات الآخرين بمعنى آخر. نحن حاليا نتحدث عن الحكم الفعلي من وجهة نظر الأخون صاحب الكفاية. تعريف الحكم الفعلي شنو؟ هو الحكم الذي أنشئ بغرض تحريك المكلف نحو العمل، أو بغرض زجر المكلف عن العمل. هذا الحكم اللي أنشئ بهذا الغرض بهذا القصد. فطبعا الحكم اللي ينشئ بهذا القصد، بقصد التحريك والبعث أو بقصد الزجر والمنع من الفعل، هذا في النهي طبعا، هذا يكون ناشئ من إرادة نفسية في نفس المولى بالنسبة لفعل المكلف، وكراهة نفسية بالنسبة لفعل المكلف. المولى لما يريد فعل المكلف، وطبعا هذه الإرادة مبنية على مصلحة فعل المكلف، والمولى لما يكره فعل المكلف، وطبعا هذه الكراهة ناشئة من وين؟ من المفسدة في فعل المكلف. فطبعا هذه الإرادة لفعل المكلف في نفس المولى، وهذه الكراهة في نفس المولى بالنسبة لفعل المكلف، تؤديان إلى هذا الإنشاء بهذا الغرض، إنشاء الحكم وإنشاء الطلب بغرض التحريك أو الوجه. هذه نسميه الإرادة الجدية والقصد الجدي، يعني إنشاء الحكم إذا كان بقصد جدي. القصد الجدي وين؟ شلون القصد الجدي؟ القصد الجدي إذا كان هناك قصد ثبوت الحكم، يعني ثبوت الطلب بالصيغة المستعملة في معناه، لكن ثبوت الطلب هذا قصده، وشيء آخر قصد من هذا الثبوت هو التحريم والزجر. هذا قصد الثبوت بغرض التحريك نسميه قصدا جديا، وطبعا هذا ناشئ من الإرادة والكراهة في نفس المولى بالنسبة لفعل المكلف. فالآن بهذا التعريف عرفنا الفرق بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي. الفرق الوحيد هو في الحكم الإنشائي يقصد ثبوت الحكم باستعمال الصيغة في معناه، يقصد ثبوت الطلب الإلزامي بالنسبة للفعل في الأوامر وبالنسبة للترك في النواهي، يقصد الثبوت. وهذا القصد الثبوت ناشئ من المصلحة في الفعل أو المفسدة في الفعل، هذا في الحكم الإنشائي. لكن في الحكم الفعلي إضافة إلى قصد الثبوت الناشئ من المصلحة والمفسدة شيء آخر موجود يسمى بالقصد الجدي، وهو قصد الثبوت بغرض التحريك والبعث الناشئ من إرادة المولى لفعل المكلف وكراهة المولى بالنسبة لفعل المكلف. الآن عرفتم الفرق بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي بنظر الأخوند. بنظر الأخوند في الحكم الإنشائي هناك مصلحة ومفسدة، هذه المصلحة والمفسدة تدعو المولى لإنشاء الحكم، تدعو للجعل، وقصد ثبوت التكليف بالصيغة. لكن في الفعل إضافة إلى قصد الثبوت الناشئ من المصلحة والمفسدة شيء آخر موجود، وهو كراهة المولى وإرادة المولى لفعل المكلف، ولذلك يقصد الثبوت بغرض، غرض تحريك المكلف وغرض زجر المكلف من الفعل. هذا هو الفرق بين الحكم الفعلي والحكم الإنشائي بنظر الأخذ، صحيح؟ لكن في الحكم الإنشائي قلنا شرط واحد موجود، وهو أن يكون هناك مصلحة ومفسدة في الفعل حتى هذه المصلحة والمفسدة تدعو المولى إلى إنشاء الحكم، وبتعبير آخر استعمال الصيغة في معناه بقصد ثبوت الحكم. لكن في الحكم الفعلي إضافة إلى هذه المصلحة والمفسدة لابد أن تكون هناك إرادة وكراهة في نفس المولى حتى هذه الإرادة والكراهة تدعو إلى قصد ثبوت التكليف والطلب بغرض، بغرض منه، بغرض تحريك المكلف أو زجر المكلف. هذا أولا. وثانيا بالنسبة للمكلف شرطان لابد أن يتوفر حتى يكون الفعل، يكون التكليف فعليا. الشرط الأول العقل، والشرط الثاني البلوغ. فإذا كان المكلف عاقلا وبالغا فالتكليف بالنسبة له شنو؟ فعليا. يعني المولى أنشأ الحكم بهذا الغرض، بغرض تحريكه وبغرض زجره. ولذلك لابد أن نبين هل هناك حكم إنشائي بدون الفعلية؟ نقول نعم، في عدة موارد أحكام إنشائية بدون الفعلية. المورد الأول الأحكام في صدر الإسلام لما كان النبي في مكة يبلغ الإسلام، بعض الأحكام ما كان فعليا بل في مرحلة الإنشاء، مثل وجوب الصوم. الصوم صار واجبا من متى؟ عندما هاجر النبي إلى المدينة. فوجوب الصوم في مكة بالنسبة للمسلمين كان حكما إنشائيا، لأن الناس ما كانوا مستعدين لقبول هذا الحكم، فلذلك ما كان هناك إرادة بالنسبة للصوم حتى يجعل الوجوب بغرض التحريم. جعل الوجوب لكن ليس بغرض تحريك المكلفين، يعني ما كان هناك إرادة من المولى بالنسبة للصوم، ولذلك ما جعل الوجوب بغرض التحريك. إذا كان الوجوب مجعولا بغرض التحريك لبلغ إلى الناس في مكة، إلى المؤمنين في مكة، فلذلك الحكم كان شنو؟ إنشائيا بدون أن يكون الحكم فعليا. هذا بعض الأحكام في صدر الإسلام. وهكذا وجوب الحج، صار الحج واجبا وين؟ في المدينة. في مكة ما كان الحج واجبا على المسلمين، صحيح؟ وهكذا بقية الأحكام في صدر الإسلام. هذا المورد الأول، حكم إنشائي بدون الفعلية. والمورد الثاني، روايات موجودة أن هناك أحكام عند الحج عليه السلام، هذه الأحكام لا تظهر إلا بظهور الحج. هذه الأحكام جنو إنشائي بدون الفعل، هذا المورد الثاني. والمورد الثالث، كل هذه الأحكام بالنسبة للمجانين والصبيان، وجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الزكاة ووجوب الحج، حرمة النظر إلى الأجنبية، حرمة المقامرة وما شابه ذلك من هذه الأحكام بالنسبة للصبيان والمجانين، أحكام إنشائية. لأن قلنا الحكم الفعلي مشروط بشرطين، العقل والبلوغ، فمعناها أنه إذا لم يكن الشخص بالغا او عاقلا معناه الحكم بالنسبة له شنو؟ انشائي. هاي المورد الثالث. والمورد الرابع، الحكم الشرعي اللي حصل بالنسبة له التخصيص، فمثلا المولى قال أكرم العلماء بقرينة منفصلة بعد مدة قال لا تكرم الفساق منهم، فهنا العالم الفاسق السلام الله، العالم الفاسق قبل مجيء التخصيص حكمه إنشائي وليس بفعلي، لأن الحكم الفعلي شنو قلنا؟ ثبوت الحكم، قصد ثبوت الحكم بغرض التحريك وناشئ من إرادة المولى. فإكرام الفاسق قبل مجيء التخصيص ليس بإرادة المولى، يعني المولى لا يريد إكرام الفاسق، والحكم بالنسبة للفاسق على أساس العموم أكرم العلماء ليس بغرض تحريك المكلف نحو إكرام العالم الفاسق، فالحكم بالنسبة لهذا المخصص حكم إنشائي. لما يجي التخصيص بقرينة منفصلة يتبين أنه هذا الحكم كان حكما إنشائيا. هذا المورد الرابع. فموارد أربعة، حكم إنشائي دون الفعل. والمرتبة الرابعة، الحكم المنجز. شنو الحكم المنجز؟ الحكم اللي وصل الى مرحلة لا يرى العقل عذرا في مخالفته بل يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته. هذا الحكم اللي وصل الى هذه المرحلة، وصل الى مرحلة يحكم العقل باستحقاق العقوبة على مخالفته، هذا الحكم يسمى بالحكم التنجزي. هذا الحكم التنجزي مشروط بشرطين اخرين بالنسبة للمكلف، اضافة الى الشرطين اللي ذكرنا بالنسبة للحكم الفعلي. شنو الشرطان بالنسبة للحكم الفعلي؟ بالنسبة للمكلف العقل والبلوغ، بالنسبة للتنجس شرطان اخران الوصول والقدرة. اذا الحكم وصل الى المكلف يعني علم به بعلم وجداني او بعلمي يعني شنو؟ يعني قامت الحجة للمكلف على هذا التكليف ولو لم يكن علما، هذا اولا. وثانيا للمكلف قادر على امتثاله. لهذين الشرطين يصل التكليف الى مرحلة التنجز بحيث العقل يحكم استحقاق العقوبة على مخالفته. فهذه هي مراتب الحكم بنظر الاخوين: مرتبة الاقتضاء، مرتبة الانشاء، مرتبة الفعلية، مرتبة التنجز. لما عرفنا هذه المراحل الاربعة الان نأتي الى كلام الأخون في المقدمة الأولى، أن الأخون يقول تضاد بين الأمر والنهي. في أي مرحلة من المراحل تضاد؟ يقول في مرحلة الاقتضاء ما عندنا تضاد، ما في أي مانع فعل واحد يكون فيه مصلحة التي تؤدي إلى الحسن الذاتي، وفي نفس الفعل مفسدة تؤدي إلى القبح الذاتي. فاجتماع المصلحة والمفسدة في فعل واحد ما في أي إشكال. فالحكم في مرحلة الاقتضاء لا تضاد بينهما، بين الأمر والنهي. نأتي إلى مرحلة الإنشاء، في الإنشاء نفس الشيء، لا تضاد بين إنشاء طلب الفعل من قبل المولى وإنشاء طلب ترك الفعل. إنشاء طلب الفعل وإنشاء طلب الترك ما في أي إشكال، لأن الإنشاء خفيف المؤونة. ففي مرحلة الإنشاء كذلك لا تضاد بين الأمر والنهي. نأتي إلى المرحلة الثالثة، مرحلة الفعلية. الأخون يقول التضاد بين الحكمين الأمر والنهي في مرحلة الفعلية، لأن قلنا في مرحلة الفعلية بنظر الأخون جنون، أنه ينشئ طلب الفعل بغرض التحريك وينشئ طلب الترك بغرض الزجر عن الفعل. فعل واحد يمكن غرض المولى تحريك نحوه والزجر عنه، هذا مستحيل. وفعل واحد المولى يريد حصوله ويكره حصوله، هذا لا يمكن. فالتضاد بين الأمر والنهي في مرحلة الفعلية، ولذلك نفس التكليف، تكليف بالأمر والتكليف بالنهي، هذا التكليف محال، وأنه من قبيل التكليف بالمحال، يعني استحالة طلب الفعل وطلب الترك في شيء واحد، هذه الاستحالة نشأ من التضاد بين التكليفين، ما نشأ من استحالة الجمع بين الفعل والترك من قبل المكلف. حتى يأتي كلام الأشعري، الأشعري يقول طلب المحال ليس محالا وليس قبيحا على المولى. لا، نقول نفس الطلب صدوره، طلب الفعل بغرض التحريك وطلب الترك بغرض الزج، هذا طلب صدوره من المولى قبيح ومستحيل، مو انه مستحيل على اساس انه يستلزم منه طلب الجمع من قبل المكلف بين النقيضين، لا. فحتى على القول الاشعري اللي يقول التكليف بالمحال ليس قبيحا، حتى على قول الاشعري هذا محال، لان طلب الترك بغرض التحريك وطلب الفعل بغرض التحريك هذا محال صدوره من المولى. فالتضاد بين التكليفين في مرحلة الفعلية، وطبعا إذا كان هناك تضاد في مرحلة الفعلية فطبعا بصير تضاد في مرحلة التنجس. هذا المقدمة الأولى اللي سبت التضاد بين الأمر والنهي في مقام الفعل. في المقدمة الثانية الأخون يريد يبين أن متعلق التكليف ماذا؟ إذا قلنا متعلق التكليف طبيعة كلية، مثل صلي، الطبيعة الكلية للصلاة متعلق الوجوب، ومثل لا تغصب، الطبيعة الكلية للغص متعلق الحرمة، فما بصير اجتماع الضدين في شيء واحد. الوجوب تعلق بطبيعة الصلاة والحرمة تتعلق بطبيعة الغصب، فشيئان كل واحد منهما متعلق حكمه، ما صار اجتماع الضدين. فلذلك في المقدمة الثانية الأخون يريد أن يقول أن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد يصير، وفي المقدمة الثالثة يبين أن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنوان، فبالنتيجة يصير شنو؟ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وهذا محاله. لذلك قلنا الأخون بمقدمات ثلاثة يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء. الآن المقدمة الثانية، لابد أن نذكر مسلمتين، على ضوء هاتين المسلمتين تأتي النتيجة في المقدمة الثانية. المسلمة الأولى، الأمر يتعلق بشيء يكون مصبا للمصلحة، مصب المصلحة وين؟ فالأمر يتعلق به، والنهي يتعلق بمصب المفسدة، مصب المفسدة وين؟ فالنهي يتعلق بمصب المفسدة. هاي من المسلمات ما في شك. والشيء الثاني، المسلمة الثانية، المصلحة والمفسدة من الأمور الواقعية، ليست من الأمور الاعتبارية، مصلحة من الأمور الواقعية، والمفسدة كذلك من الأمور الواقعية الموجودة في الخارج. هاي المسلمة الثانية، على ضوء هاتين المسلمتين هل ممكن أن نقول الأمر والنهي يتعلقان بالطبيعة الكلية؟ مثلا الوجوب تعلق بالصلاة من حيث هي، والنهي يتعلق بالغصب من حيث هو؟ لا. لأن على ضوء المسلمتين طبيعة الصلاة ليست مصبا للمصلحة، مصب المصلحة وين؟ الصلاة في الخارج وليس طبيعة الصلاة الكلية. الصلاة اللي تصدر من المكلف تتحقق من المكلف، هاي الصلاة في مصلحة. وكذلك الغصب، طبيعة الغصب فيه مفسدة أو الغصب اللي يحصل في الخارج من المكلف. فلذلك إذا قلنا أن الأمر والنهي يتعلقان بالطبيعة الكلية فيخالف المسلمة الأولى أن الأمر يتعلق بمصب ومركب المصلحة والنهي يتعلق بمصب ومركب المفسدة. هذه الطبيعة الكلية، ما في فرق بين أن نقول هذه الطبيعة الكلية من المعقولات الأولية الموجودة في الخارج مثل الأكل والشرب، أو من الاعتبارات الانتزاعية اللي له منشأ انتزاع مثل الغصب والإفطار في شهر رمضان، أو من الاعتبارات المحضة مثل الملكية والزوجية والرقية والانفصال في الطلاق. هذه أمور اعتبارية محضة. شو الفرق بين الأمور المتأصلة والانتزاعية والاعتبارية المحضة؟ هذا ما كان في الفلسفة بعد، ما في داعي شرح الفروق بين هذه العناوين والأسماء الثلاث. المهم المفهوم الكلي، سواء كان هذا المفهوم الكلي من المفاهيم المتأصلة الموجودة في الخارج، أو من المفاهيم الانتزاعية، أو من المفاهيم الاعتبارية. المفاهيم الكلية إذا كان ما متعلقا للأمر والنهي يخالف المسلمة الأولى، لأن المفاهيم الكلية مطلقة في كل أنواعها ليس مصبا للمصلحة والمفسدة. فلو فرضنا أن المصلحة والمفسدة تترتب على هذه المفاهيم الكلية فهذا يخالف المسلمة الثاني. ليش؟ لأن في المسلمة الثانية قلنا المفاسد والمصالح من الأمور الواقعية الموجودة في الخارج، فشلون هذه المصالح والمفاسد الموجودة في الخارج تترتب على مفاهيم ذهنية اللي مو موجودة في الخارج؟ مفاهيم كلية كلها في الذهن ما موجودة في الخارج إلا بوجود تبعي للفرد، فيستلزم مخالفة المسلمة الثاني. هذا فرض أن الأمر والنهي يتعلقان بالمفاهيم الكلية بما هي الكلية. وأما إذا قلنا لا، الأمر والنهي يتعلقان بالمصداق، الأمر يتعلق بالصلاة اللي تحصل من المكلف مباشرة، الأمر يتعلق بصلاة زيد وصلاة عمرو وصلاة بكر وما شابه ذلك، والنهي يتعلق بالغصب اللي حصل من بكر بالغصب اللي حصل من زيد وما شابه ذلك. إذا قلنا متعلق الأمر والنهي هذا المصداق الخارجي لهذه العناوين مباشرة، فهذا كذلك محال. صحيح أنه لا يخالف المسلمتين، لكن يستلزم أن يكون الأمر اللي هو اعتباري انتزاعي الأمر الفعلي. الأمر الفعلي شنو؟ هو طلب اللزوم الثابت بالصيغة المستعملة في معناها. هذا الأمر الانتزاع يتعلق بالوجود الخارجي للصلاة. هاي الأمر الانتزاعي صار أمرا حقيقيا، حصل انقلاب، انقلاب الانتزاع إلى حقيقي. وهكذا النهي أمر انتزاعي يتعلق بالغصب الخارجي المتحقق من المكلف، انقلب الانتزاعي إلى أمر حقيقي. هذا إذا كان نفس المنشأ يتعلق بالوجود الخارجي لهذه الأشياء، وأما إذا كان المتعلق هو الإرادة والكراهة، إرادة المولى في نفس المولى أمر نفسي، لما تتعلق بوجود خارجي معناها أنه انقلب الأمر النفسي إلى أمر خارجي. وهكذا الكراهة، الكراهة أمر نفسي في نفس المولى، لما تتعلق بالوجود الخارجي للغصب معناه انقلب الأمر النفسي إلى أمر خارجي، وهذا محال. فماذا الحل؟ إذا قلنا الأوامر والنواهي لا إذا قلنا بتعلق الأوامر والنواهي بالمفاهيم بما هو مفاهيم، خالفنا المسلمة الأولى، لأن المفاهيم ليس مصبا للمصلحة والمفسدة. وإذا قلنا أن هذه الأوامر والنواهي تتعلق بالمصداق، بالوجود الخارجي للصلاة والوجود الخارجي للقصد، يستلزم المحال وهو الانقلاب، انقلاب الانتزاعي إلى خارجي أو انقلاب النفسي إلى خارجي. فما الحل؟ الحل أن الأوامر والنواهي تتعلق بهذه المفاهيم، لكن لا من حيث هو، بل من حيث أنه مرآة لمصادقه الخارجية. الأمر تعلق بطبيعة الصلاة اللي يوحظت مرآة إلى الصلوات الصادرة من المكلف مكلفين، والنهي تعلق بطبيعة الغصب، لكن لا من حيث هي، بل طبيعة الغصب الثانية والملحوظة مرآة إلى الغصوب الصادرة من المكلفين. فما دام طبيعة الصلاة الثانية والملحوظة إلى الصلوات الخارجية فما في إشكال، لأن المصلحة حقيقة في الصلوات الخارجية الصادرة من المكلفين، لكن هذه طبيعة الصلاة لوحظت ثانية في هذه الصلوات. وهكذا الغصب، المفسدة في الغصوب الصادرة من المكلفين، لكن ما دام طبيعة الغصب لوحظ مرآة إلى هذه الغصوب فيتعلق النهي بهذه الطبيعة التي هي مرآة للغصوب الصادرة من المكلفين. فعلى هذا الأساس الأمر يتعلق بالطبيعة الملحوظة مرآة إلى المصادق والمعنونات، والنهي يتعلق بطبيعة ملحوظة مرآة إلى هذه المعنونات والمصادق، فالحكم من العنوان يسري إلى المعنون والمصداق. فالأمر يسري من الطبيعة إلى المصداق، والنهي يسري من الطبيعة إلى المصداق. الآن لما المصداق واحد وهو الصلاة في المكان المخصوص مصداق واحد لطبيعة الصلاة ومصداق واحد لطبيعة الغصب. يصير اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هل يبقى أنه تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنوان؟ ما دام طبيعة الصلاة تختلف عن طبيعة الغصب ولكن هاتان الطبيعتان تصدقان على معنون واحد، هذا التعدد في العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون أو لا؟ هذا الأخون يتحدث عنه في المقدمة الثالثة، أن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، فلذلك قائل بالامتناع. ما دام الأمر من الطبيعة يسري إلى المصداق والنهي من الطبيعة يسري إلى المصداق، يصير اجتماع الأمر والنهي في مصداق واحد، بشرط أن نقول تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المعنون، وهذا سيتحدث عنه الأخون في المقدمة الثالثة. عرفتم؟ ففي المقدمة الأولى الأخون أثبت التضاد بين الأمر والنهي، لكن التضاد في مرحلة الفعلية والتنجس. وفي المقدمة الثانية أثبت الأخون أن الأمر والنهي يسريان من الطبيعة إلى المعنون والمصداق. هل هذا المصداق واحد المتعدد؟ في المقدمة الثالثة. وبالنتيجة يثبت أن المصداق واحد، يصير اجتماع الأمر والنهي لمتضادين في شيء واحد، وهذا من سبيل اجتماع الضدين ومحال. عرفتم؟ بلي. يتوقف على تمهيد مقدمات إحداهما أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة، لكن متضادة في مقام الإنشاء أو مقام الاقتضاء أو مقام الفعلية. يقول في مقام فعليتها. شنو مقام فعليتها؟ وبلوغ هذه الأحكام إلى مرتبة البعث والزجر. مرتبة البعث والزجر يعني يقصد ثبوت الطلب اللزومي للفعل بغرض التحريك، يقصد ثبوت الطلب اللزومي للترك بغرض الزجر. هذا معنى الفعلية كما شرحنا، وشرحنا بالتفصيل أنه ما الفرق بنظر الأخور بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي. ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذلك الزمان، وإن لم يكن بينهما مضادة ما لم تبلغ. هذه الأحكام الخمسة لا تكون مضادة لم تبلغ إلى تلك المرتبة. أي مرتبة؟ مرتبة الاقتضاء ومرتبة الإنشاء. ما بلغت إلى مرحلة الفعلية فلا تضاد بين الحكم الإنشائي للأمر والحكم الإنشائي للنهي، والحكم الاقتضائي للأمر والحكم الاقتضائي للنهي، لعدم المنافاة والمعاندة بين وجودات هذه الأحكام الإنشائية. ما ذكر الأخون الاقتضائية قبل البلوغ إلى الفعلي كما لا يخفى. فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، أن المكلف لا يتمكن من الجمع بين الفعل والترك. لا، أصلا نفس التكليف بالفعل بغرض التحريك ونفس التكليف بالترك بغرض الزجر، هذا ما يصدر من المولى بقطع النظر عن أن المكلف يتمكن من الجمع بين الفعل أو الترك أو ما يتمكن. فهذا الاستحالة ما نشأ من التكليف بالمحال، تكليف غير المقدور، بل نشأ من أن نفس هذا التكليف محال، لأن هذا التكليف يصير من قبيل التكليف المتضادين، والمتضادين ما يصدر من الفاعل وهو المولى. لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهته أنه بنفسه محال، فلا يجوز عندما يجوز التكليف بغير المقدور أيضا مثل الأشعري، حتى بنظر الأشعري هذا التكليف محال. ثانيتها أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف، وما هو في الخارج يصدر عن المكلف، وهو فاعله وجاعله لا ما هو اسمه وعنوانه. يعني عنوان المتعلق ليس متعلقا للأمر والنهي وهو واضح، ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه مثل الإفطار أمر انتزاعي، والغصب أمر انتزاعي، بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراع هذا العنوان ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا. هذا معنى الانتزاع، يعني ليس لهما بحذاء بل له منشأ انتزاع، ويكون خارج المحمول. هذا خارج المحمول مو صحيح. خارج المحمول اصطلاحا عبارة عن الشيء المنتزع من نفس الذات بدون انضمام شيء آخر، مثل الزوجية تنتزع من الأربعة بقطع النظر عن جميع الأشياء المغايرة للأربعة، من نفس الأربعة تنتزع الزوجية، هذا نسميه خارج المحمول. هذا على خلاف الاصطلاح الأمور الاعتبارية المحضة سماه شنو خارج المحمول، مثل الملكية والزوجية والرقية والحرية والمغصوبية. إيه مغصوبية انتزاعية، لكن ملكية زوجية رقية حرية من الأمور الاعتبارية المحضة. شنو الفرق بين الأمور الاعتبارية المحضة والمفاهيم الانتزاعية؟ هذا بعد ما في كلام، هنا لابد أن تفتشوا عن الفرق في الفلسفة إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات. ضرورة أن البعث ليس نحو هذه المفاهيم، والزجر لا يكون عن هذه المفاهيم، وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام. هذه العناوين والمفاهيم يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها. متعلقات الأحكام في الحقيقة الوجودات الخارجية، لكن قلنا إذا تعلق الأمر والنهي بالوجودات الخارجية يستلزم الانقناع، فلا بد أن تفتش عن وسيلة أن الأمر والنهي يتعلقان بالمفاهيم، لكن المفاهيم اللوحظة آلة إلى هذه المصادر، آلة للحاظ متعلقاتها والإشارة إلى هذه المتعلقات بمقدار الغرض منها والحاجة إلى هذه المتعلقات لا بما هو هو. هذه المفاهيم ليست بما هي هي متعلقة للأوامر والنواهي وبنفسه وعلى استقلاله وحياله، لا، الأوامر والنواهي ما تتعلق بهذه المفاهيم استقلالا ولحاله، بل بما أنها كاشفة عن مصادقها. فلذلك الأمر والنهي يسري من هذه المفاهيم إلى الوجودات الخارجية، فلذلك يأتي هذا البحث أن الوجود الخارجي والمصداق يتعدد بتعدد هذه المفاهيم أم لا. هذا يتحدث عنه الأخون في النقطة الثالثة، ومن ثم يثبت استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. وقلنا المقدمة الرابعة لدفع توهم وليس أساسيا في